الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بالخيار في البيع. ومن هذا النوع ومن هذه الأنواع التي تعتبر من الخيار في البيع أن يخبر البائع المشتري بثمن معين ويقول له: رأس مالي في هذه السلعة هو كذا وكذا، ويتبين كذب البائع أو أنه أخطأ في السعر الذي ذكره. فهذا النوع من البيع يحتاج إلى بيان مسائله عند اختلاف المتعاقدين. فلو قال له مثلا: رأس مالي في السلعة 10,000 ريال، اشتريت هذه السيارة 10,000 ريال، كم تربحني؟ قال: أربحك النصف. فمعنى ذلك أنه سيشتريها 15. فتبين بعد أن دفعت 15 تبين أن البائع اشتراها بأقل من 10,000، فما الحكم؟ هذه المسألة من المسائل المهمة في الخيار. ولذلك العلماء رحمهم الله يقررون أن المشتري إذا اطلع على كذب البائع في رأس المال السلعة، إذا أخبره بالثمن، أن من حق المشتري أن يطالب بالفضل بين الحقيقة وبين الكذب والتزوير. وهذا يحتاج إلى وضع ضوابط، ولذلك العلماء رحمة الله عليهم يذكرون هذا النوع من الخيار في مسائل البيع. فقال المصنف رحمه الله: خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان بأقل أو أكثر، أي خيار يثبت للمشتري إذا تبين أن البائع أخطأ فيما أخبره به من الثمن. وهذا يأتي على صور: الصورة الأولى أن يقول له: رأس مالي 10,000، وليتك أن تشتري بما شئت، مثل ما يقولون العامة الآن: رأس مالي 10,000 ولك النظر، فيوليه النظر، إن شاء أخذها برأس المال وإن شاء ربحه. الصورة الثانية أن يقول له: رأس مالي في هذه السيارة 10,000، وهو يريد أن يسير شريكا معه، فيقول له: رأس مالي 10,000 بيني وبينك، يعني ادفع 5,000 أكون أنا وأنت شركاء في هذه السيارة مناصفة. فدفع 5,000، هذه يسمونها شركة، وأما الأولى فيسمونها تولية. وأما الصورة الثالثة في رأس المال أن يقول له: رأس مالي 10,000، أضع عنك ربعها، بمعنى أنني أبيعك السلعة 7,500. الصورة هذه يسمونها المواضعة. الصورة الرابعة أن يقول له: رأس مالي 10,000، كم تربحني؟ قال: أربحك النصف، معناه أنه سيشتريها 15,000. قال: أربحك الربع، معناه أنه سيشتريها 12,500. أربعة صور: إما أن يقول له: رأس مالي 10,000 ريال والنظر لك، وليتك، تريد أن تشتريها برأس المال، تريد أن تشتريها بربح، فيجعل الأمر إليه فولاه رأس المال فاشترى برأس المال، يسمونها التولية. الحالة الثانية أن يقول: رأس مالي 10,000، كم تربحني؟ هذا هو بيع المرابحة، وهي المرابحة الإسلامية الجائزة المشروعة. وهناك نوع يلحقون بهذا النوع سنتكلم عليه إن شاء الله. فإذا قال له وليتك يكون النظر لك، فإذا قال لك اشتريتها بعشرة آلاف تقول أريدها بعشرة آلاف، هذا يسمونه بيع التولية، لأن البائع ولى المشتري أمر السلعة أن يشتريها برأس المال. الحالة الثانية أن يقول رأس مالي عشرة آلاف ريال، كم تربحني؟ قال أربحك الربع، معناه 12.5 12,500. قال أربحك الربع، قال أربحك النصف معناه 15,000. قال أربحك المثل معناه 20,000، وقس على ذلك. النوع الثالث أن يقول رأس مالي 10,000 وأضع عنك ربعها، يعني اشتري مني السلعة 7,500. قال قبلت، هذا يسمونه المواضعة. الحالة الرابعة أن يقول له بعتك رأس مالي 10,000 كم 10,000، قال كم تضع عني؟ قال أضع عنك النصف. هذه المواضعة. وقد تقدمت الرابعة أن يقول له رأس مالي 10,000 أشركك فيه، فيدفع النصف ويصير شركاء 5,000، هذا 5 وهذا 5، أربعة أحوال. فهذه الأربعة الأحوال إن ظهر صدق البائع لا إشكال، إذا كان البائع صادقا فيما يقول فلا إشكال، وأما إذا كان البائع غير صادق فيما يقول أو تبين أنه أخطأ، جاءك وقال يا أخي قد قلت لك أني اشتريتها بعشرة آلاف، إني اشتريتها بعشرة آلاف، والواقع أني لما رجعت إلى سجلاتها أو تذكرت تبين أني اشتريتها بأقل، فحينئذ يقع الخيار الذي ذكرناه. قد تطلع على كذب البائع عن طريق المشتري الأول، فتسأل المشتري الأول البائع الأول بكم بعت على فلان؟ قال بعته ب8,000 وقد أخبرك ب10، فحينئذ تتبين كذب البائع. فهذه أربعة أحوال للإخبار برأس المال. إذا تبين أنه أقل أو أكثر فالخيار لك، في هذه الحالة يكون الخيار للمشتري. نعم.
ويثبت في التولية،
ويثبت هذا الخيار في التولية. والتولية أن يقول صاحب السلعة اشتريتها ب10,000 والنظر لك، وليتك النظر، تقول إذن أنا أشتريها ب10,000 أعطيك رأس المال فيها، أو يقول اشتريتها ب8,000 تقول رضيت أن أعطيك 8,000 فولاك النظر، فهذا بيع تولية. نعم.
والشركة،
والشركة رأيت سيارة فأعجبتك وقلت أريد أن أشاركك فيها، قال رأس مالي في هذه السيارة 10,000 ادفع نصها تكون شريكا لي مناصفة، قلت قبلت وتبين أنه اشتراها 8,000، وقس على ذلك. نعم.
والمرابحة،
والمرابحة من الربح، وهذا لا زال موجودا إلى يومنا. تمر على رجل يريد أن يبيع سلعة ويقول أنا اشتريتها رأس مالي ب10,000 ب8,000 كم تربحني؟ إن قال 10,000 وقلت النصف فمعناه 15، وإن قلت الربع 12.5، 3/4 17,500، المثل 20,000. فإذا قال كم تربحني لابد أن يخبرك برأس المال. هذا النوع من البيوع هو بيع المرابحة، وهي المرابحة الشرعية، ولكن أخطأ البعض في زماننا فأدخل نوعا من المعاملات المحرمة تحت اسم المرابحة الشرعية، ولذلك لا بد من التنبيه عليه، وهو الذي يقع على الصورة التالية: تأتي إلى رجل وأنت تريد أن تشتري سيارة، أو يريد الرجل أن يشتري أرضا، أو يريد أن يشتري أثاث عرس أو مواد بناء، فيختار رجلا ويقول له أريد المواد الفلانية، فيقول إذا نحن نشتريها وإذا اشتريناها نقسطها عليك. فيذهب هذا الوسيط الثاني ويشتري السيارة أو الأثاث أو الأرض، وفي بعض الأحيان يأتي الزبون بنفس فواتير السلع التي يريدها، ويدرس هذا الطرف الثاني هذه الفواتير وكم سيربح، ثم بعد أن يدرسها ويرى الربح يشتريها إلى ملكه. وفي بعض الأحيان يتفق هذا الطرف الثاني مع الذي اشترى منه أنه إذا نكص هذا الزبون أن يردها عليه. فإذا حاز السلعة قسطها عليه، اشتراها ب10,000 فيقسطها ب15، ويقولون هذه مرابحة إسلامية، والواقع أنه عين الربا الذي حرم الله، لأنه في هذه الحالة كأنه أعطى 10,000 معجلة لقاء الأقساط المؤجلة، وبدل أن يقول له خذ 10,000 وقسطها عليك ب20 أو ب15 أدخل السلعة حيلة بينهما. ليس من المرابحة في شيء، بيع المرابحة ها هو موجود، وهذه هي المرابحة الشرعية التي ذكرها العلماء، شرطها أن تكون بدون مواطأة وبدون اتفاق سابق، والشرط الثاني أن يكون الذي يبيع قد ملك السلعة بعينها، وجاءه الرجل باختياره وطواعيته فقال له بكم تبيعني هذه، قال رأس مالي كذا أربحني. هذا هو بيع المرابحة الذي نص العلماء عليه في كتبهم وبينوا أحكامه ومسائله. وليست هناك مرابحة بصورة ثانية على الذي ذكروه تدخل في هذا لا حقيقة ولا حكمة. وبناء على ذلك يفرق بين المرابحة المشروعة والمرابحة الممنوعة. والمرابحة المشروعة إذا أراد إنسان أن يعرف حقيقتها فشرطها أن يكون الذي يبيع قد ملك السلعة ودخلت إلى حيازته بدون دلالة من طرف ثاني. ثم المرابح الشرعية التي ذكروها لم يذكروا فيها تقسيطا ولم يذكروا فيها تأجيلا، بل إنها تقع بالمعجل وبالمؤجل، والأصل الذي ذكره العلماء بيوع المعجلات، ولم يذكروا شيئا من المؤجل فيها، وبناء على ذلك لا تعتبر من المرابحة الشرعية في شيء. نعم.
والمواضعة،
والمواضعة رأس مالي 10,000 أضع عنك ربعها، كم ربع العشرة؟ 2.5. معنى ذلك أنني رضيت أن أبيع هذه السلعة لك 7,500. نعم.
ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال،
ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، لأن أصل الخيار قائم على كلمة رأس مالي كذا، لأنه ما دخل الخيار إلا من جهة الخطأ في رأس المال، فلا بد في هذه الصور من أن يخبر البائع المشتري برأس ماله. نعم. أما لو قال له هذه السلعة أبيعكها 20، ولم يقل له رأس مالي كذا ولا كم تربحني، إنما قال له هذه السلعة لا أرضى ببيعها إلا 20، إن شئت فخذها وإن شئت فاتركها، فباعه 20 سواء أكثر من رأس المال أو مثل رأس المال أو أقل من رأس المال، فهذا لا يدخل في خيار التخبير في شيء، إنما الخيار إذا أخبره برأس المال. ولذلك يقولون خيار بتخبير الثمن، وسموه خيار التخبير لأن البائع أخبر المشتري برأس مال معين. وهذا يدل على سمو منهج الشريعة الإسلامية وحفظها لحقوق الناس، لأن الفرض في البائع أن يكون صادقا فيما يقول، أمينا فيما يخبر به، ولربما يكون هناك نوعية ضعيفة النفس أمام المال وأمام شهوة المال وإغراء المال فتكذب فيما تقول. ولذلك لا بد من بيان حكم الاختلاف ووضع الخيار للمشتري عند اطلاعه على الاختلاف. نعم.
وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. قال رحمه الله: وإن اشترى بثمن مؤجل،
هذه حيلة، يأتي رجل إلى رجل وعنده سيارة، هذه السيارة ترغبها تريد أن تشتريها، فيقول لك رأس مالي فيها 20,000، الواقع أنه فعلا اشتراها 20,000 ولكن بالتقسيط. ومن المعلوم أن ثمن التقسيط والأجل أكثر من ثمن النقد والمعجل، فهو يقول لك رأس مالي فيها 20، والواقع أن 20 زادت لقاء الأجل. ولذلك إذا قيل رأس مالي المنبغي أن يكون بالنقد، فإذا دخل البيع التقسيط لا بد وأن يقول البائع للمشتري اشتريتها 20,000 بالأقساط، كم تربحني؟ لابد أن يخبره بذلك. أما لو قال له رأس مالي 20 وكان قد اشتراها إلى أجل، فللمشتري الخيار، لأنه خدع. فحينما قال لك رأس مالي فيها 20,000 ظننت أنه اشتراها بالنقد 20، وأنت تربحه على نقد ولا تربحه على أقساط وتأجيل. ولذلك للمشتري في هذه الحالة الخيار، وهذا منبني على أن الأصل في البيع أن يكون نقدا. فإذا قال رأس مالي كذا فالأصل أنه يخبر ببيع النقد، فإن كان قد اشترى السلعة بالتقسيط أو بالتأجيل فواجب عليه أن يخبرك أن رأس ماله 20 لأنها بالتقسيط أو إلى أجل، وحينئذ يكون قد أبرأ ذمته، وإلا كان لك الخيار. نعم.
أو ممن لا تقبل شهادته له.
الشهادة تقبل إذا لم تكن هناك تهمة في الشاهد، ومن لا تقبل شهادته لك هم أصولك وفروعك. الأصول كالوالدين والفروع كالأولاد، أبناء والبنات لا تقبل شهادتهم لأصولهم ولا لفروعهم. والسبب في ذلك بعض العلماء يقول كانت شهادة الأبناء للآباء مقبولة، كما ذكر الزهري ذلك رحمة الله عليه، كان السلف يجيزون شهادة الأبناء للآباء، ولكن لما حصل الكذب بين الناس وتفشى الكذب بين الناس احتاطوا للحقوق. هذا قول. وهناك قول أن شهادة الابن لأبيه الفرع لأصله والأصل لفرعه ملغاه من أصل الشرع، واستدلوا بقضية شريح مع علي رضي الله عنه في الدرع، فإن يهوديا ادعى درعا عند علي فاختصما، فقال اليهودي لا أرضى إلا بقاضيك الذي نصبته للناس، فمضى علي مع اليهودي إلى القاضي فقال له علي درعي، والدرع عند اليهودي وكان قد استعاره من علي رضي الله عنه، فقال درعي قد استعارها مني، قال البينة يا أمير المؤمنين. فأتى بالحسن والحسين يشهدان، فقال هما فرعك ولا أقبل ذلك، هما ابناك ولا أقبل شهادتهما لك. فقال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا هو العدل، يعني لا يستطيع مع كونه بهذه المرتبة أن ينال حقا فهو مع الناس في مكان واحد، فعجب من عزة الإسلام وأسلم بسبب ذلك، وعزل علي شريحا وقال أترد شهادة سيدا شباب الجنة، ثم رده بعد ذلك، رضي عليه ورده. لكن الشاهد أن شريح رد الشهادة، ولو كانت الشهادة تقبل لقال له علي تقبل شهادتهما، وإنما عتب عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهما بسيدة شباب أهل الجنة. الشاهد أن بعض العلماء يقول من لا تقبل شهادته لو كفروعه وأصوله، من يقول أنها ملغاة بأصل الشرع، واستدلوا بهذا، وهناك دليل يدل على أنها ملغاة وهو حديث فاطمة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما فاطمة بضعة مني، فجعل الفرع قطعة من الأصل، وإذا كان الفرع قطعة من الأصل فإنه إذا شهد له كأنه يشهد لنفسه، ولا تقبل شهادة الإنسان لنفسه. الشاهد إذا كان الذي اشترى منه ممن لا تقبل شهادته له حصلت التهمة في رأس المال، قالوا فحينئذ يخير المشتري إن شاء رضي بالإخبار وإن شاء ألغاه. نعم.
أو بأكثر من ثمنه حيلة.
أو بأكثر من ثمنه حيلة، قد يتفق شخص مع آخر على أن يبيعه سلعة ويكون الثمن الذي بينهما حيلة أكثر مما تستحق السلعة، يذهب إلى قريب له أو إنسان يريد أن يفيده فيشتري منه بأكثر مما تستحق، فقيمتها 10,000 فاشتراها 20، فانتفع قريبه بالزيادة، ثم إذا جاء أحد يشتري منه يقول رأس مالي فيها 20، فحينئذ العشرة الزائدة تركبت حيلة، فإذا ثبت عند القاضي أنه احتال في زيادة رأس المال رد إلى رأس مال مثله، وخير المشتري بين أخذها برأس المال مثل أو فسخ العقد. نعم.
أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن.
الضابط في هذا أن تكون هناك تهمة. بعض الأحيان يبيع الأشياء، مثلا اشترى ثلاثة أشياء مع بعضها، ثلاثة أدوات مثلا اشتراها مختلفة الأثمان، اشتراها في صفقة واحدة، والواقع أن واحدة من هذه الثلاث هي أعز وأنفس شيء في الثلاث، اشتراها مثلا ب90,000. هذه الثلاث الأشياء المجموعة مع بعضها تتفاضل قيمتها، فبعضها مثلا قيمته 40 والبعض الآخر قيمته 20 والثالث 30، فهي متفاوتة. فباع الذي قيمته 40 وهو أنفس شيء مثلا، ثم يأتي للمشتري ويقول قد بعت ثلث الصفقة، رأس مالي في الصفقة 90، بعت ثلثها وبقي الثلثان، ولا يبين القسط الذي باع به، فحينئذ كأنه ختل المشتري، فالمشتري يظن أن رأس المال للثلثين هو 60، والواقع أن رأس المال كم؟ 50، وبناء على ذلك يكون في نوع من الاحتيال حينما يخبر بالقسط أو بالنسبة، فيقول بعت ثلثها، والواقع أنه لم يبع الثلث وإنما باع الأفضل بزيادته لفضله، وقد يكون رواج الاثنين الباقيين بنفاسة الثالث، وقد تكون زيادة القيمة لنفاسة الثالث هذا ويبيعه ويربح فيه ويغنم، ثم يقول له بعت ثلث الصفقة. لكن استثنى العلماء إذا كانت الصفقة متساوية والقيم متساوية وقال بعت ثلثها فلا إشكال، لأنه ليس هناك تفاوت وليس هناك غرر. نعم.
فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد.
فلمشتري في هذه الأحوال الخيار، نقول له أنت بالخيار في هذا الأمر الذي ظلمك فيه البائع، إن شئت أن تمسك وترضى وإن شئت أن ترد. إذا انكشفت الحقيقة نقول له إن شئت تمضي البيع وتحتسب مظلمتك أجرها وثوابها عند الله، وإن شئت ترد الصفقة لأن هذا حق يعتبر حقا من حقوقي. نعم.
وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. وما يزاد في ثمن،
ما يزاد في ثمن في مدة الخيار. إذا باعك رجل سيارة ب10,000 وأنتما في مجلس العقد، ثم حكمنا بأن كل منكما له الخيار ما لم تتفرقا، فقبل الافتراق قال لك البائع لا أرضى ب10,000، أريد 12,000، أريد أن تعطيني 12,000. قال رضيت، فمعنى ذلك أن رأس المال في الأصل كان 10,000 وبعد ذلك زاد إلى 12، كذلك العكس لو نقص. فلا بد وأن يخبر في مدة الخيار، لأنه تم العقد ووجب العقد بعد ذلك على هذه الزيادة أو على هذا النقص. وقد بينا أن مدة الخيار لاحقة بالعقد وآخذة حكمها، فما زاد أو انتقص كأنه ملحق بالعقد الأصلي. نعم. توضيح ذلك، لو قال قائل اشتريت هذه السيارة 10,000، فقلت قال رأس مالي 10,000، قلت أربحك النصف اشتريت 15، فلما ذهبت للبائع قال البائع لا أنا عرضت علي 8,000، ثم في مدة الخيار سألته الخيار 3 أيام وزدت 2,000، فحينئذ أنت تقول له أصل العقد 8,000، لماذا يعني لم تخبرني؟ قال بعض العلماء من حقه أن يبيع 10,000 لأن الثمن استقر على 10,000 والذي دفعه 10,000، وقال بعض العلماء بل ينبغي أن يخبر بأن الأصل 8,000 والزيادة كانت منه إعمالا للعقد بعد اختيار المشتري لهذه الزيادة. والحكم واضح يعني في كلتا الحالتين، إن قلنا له الخيار لا بد أن يخبره لأنه اشترى 8,000 ثم في مدة الخيار ألزمه البائع فزاد 2,000، لأنه ربما يزيدها عن ضعف منه أو يزيدها لقوة رغبة ولذلك في هذه الحالة لا نحمل المشتري الثاني رغبة المشتري الأول. هذا هو وجه كونه يفرق بين رأس المال الأول ورأس المال الثاني.
أو يحط منه في مدة خياره،
أو يحط منه في مدة الخيار. مثلا أنت اشتريت ب10,000 ثم قال لك البائع رضيت ب10,000 ولكن لي الخيار 3 أيام، وفي اليوم الثالث جاءك وقال لك، قلت له قبلت ولكن بشرط أن تضع عني 2,000 فأشتريها ب8,000، قال قبلت. في هذه الحالة حط، فالزيادة والحطيطة لا بد من الإخبار بها.
أو يؤخذ أرشا لعيب،
أو يؤخذ أرشا لعيب، كأن يبيع برأس مال، يبيع الصفقة برأس مال 10,000 ثم يتبين أن هذه الصفقة فيها عيب فأخذ أرشا على عيبها، هذا الأرش فرضنا 2,000 فحينئذ كأنه اشترى ب8,000. فلو جاء يقول لك اشتريتها ب10,000 هو في الحقيقة دفع 10,000 لكنه بالأرش نقصت السلعة فكأنه اشتراها ب8,000، فلا بد وأن يخبر في هذه الحالة، أن يخبرك أنه اشتراها ب10,000 ثم اطلع على عيب فيها وحصل له من هذا العيب أرش يعادل 2,000 ريال، فحينئذ تكون كأنك مخير بين في إذا أردت أن تربحه تربحه على 8 ولا تربحه على 10.
أو جناية عليه،
أو جناية على الرقيق إذا اشتراه، أو على الأمة إذا كان جني عليه فأخذ عليه أرشا، قالوا إنه لا بد أن يخبر به كما يخبر بالزيادة والحطيطة أثناء الخيار. والسبب في ذلك، ما السبب أنه في الجناية لا بد وأن يخبرك؟ السبب في هذا أنه إذا جني على الرقيق فإن الجناية قد تؤثر في قيمته، فهو يقول لك اشتريت الرقيق ب10,000 وهذا الرقيق قد جني عليه جناية بكسر أو غير ذلك، هذه الجناية كان له فيها مثلا 1,000 فحينئذ كأن قيمة الرقيق أصبحت 9,000. فإذا جاءك وقال لك رأس مالي 10,000 لابد أن يخبرك أنه طرأ على الرقيق ما ينقص قيمته، وهذا مبني على النصيحة، فلابد أن يخبره بالجناية عليه. نعم.
يلحق برأس ماله ويخبر به،
أي يجب على البائع أن يلحق هذا كله برأس المال ويخبر المشتري به نصيحة له في بيعه. نعم.
وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به،
وإن كان ذلك بعد لزوم البيع في حالة الزيادة وفي حالة النقص في الثمن لم يلحق به، كأن يكون اشترى سلعة ب10,000 وافترق، فقد تم البيع بالافتراق، فجاء البائع لك بعد يوم وقال يا فلان إني نادم أني بعتها ب10,000، فأنت أشفقت على ندمه وقلت له أزيدك 1,000 فزدته 1,000، فهذه الزيادة بعد العقد تفضلا منك وتكرما لا تقول اشتريت ب10,000 ولا تقول رأس مالي 10,000، وإنما تقول رأس مالي 10 وجاءني نادما فزدته 1,000 فهذه 11، يخبر بها ويكون على بينة. أما أن يقول له رأس مالي 11 فهذا يوجب الخيار للمشتري إذا تبين له أن البائع ختله به. نعم.
وإن أخبر بالحال فحسن،
وإن أخبر بالحال يعني في الأول ووصفه له فإن هذا أكمل ولما فيه يقول العلماء من النصيحة، وكان السلف رحمة الله عليهم ينصحون حتى ولو بيع الشيء بأقل مما يستحق، كما أثر في الأثر الصحيح أنه اشترى بريدة رضي الله عنه فرسا فأعجبه، ثم لما ركبه رجع إلى البائع وزاده في الثمن، ثم ركبه مرة ثانية فأعجبه ورأى أنه يستحق أكثر فرجع وزاده في الثمن، وركب الثالثة فأعجبه ورأى أنه يستحق أكثر فرجع إلى البائع وزاده في الثمن، وقال لما رأى البائع يستغرب منه ويظن أنه مجنون أو به لو، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصيحة لكل مسلم. فالنصيحة أن تخبر بحقيقة الأمر حتى يكون على بينة منه. نعم.
السابع خيار لاختلاف المتبايعين،
النوع السابع من الخيارات الخيار بسبب اختلاف المتبايعين في قيمة المبيع ونحو ذلك، وهذه الصورة تقع بسبب عدم رضا بسبب الخصومة بين البائع والمشتري فيما اتفق عليه من السلع، فيبيع سيارته ويقبل المشتري شراءها ثم يختلفان، فيقول البائع بعتكها بعشرة آلاف، ويقول المشتري اشتريتها بثمانية آلاف، فحينئذ يختلفان في القيمة، ويقول البائع بعتك بعشرة آلاف نقدا، قال المشتري اشتريتها بعشرة آلاف مقسطة، فهذا من اختلاف المتبايعين. وحينئذ يرد السؤال: ما الحكم إذا اختلف المتبايعان والسلعة بينهما؟ والجواب أنه يقع في هذه الحالة إذا اختلف المتبايعان في قيمة السلعة فلا يخلو الحال من ضربين: إما أن يكون عند أحدهما بينة تدل على صدق قوله فالحكم بقول من عنده البينة التي تشهد بصحة ما ذكر، فلو قال البائع بعتكها بعشرة آلاف وأقام شهودا عدولا على ذلك حكم بأن البيع بعشرة آلاف ولزم المشتري أن يدفع العشرة آلاف، ولو قال بعتك بعشرة آلاف معجلة قال المشتري لا بل مؤجلة وشهد الشهود أنه باعه بعشرة آلاف معجلة فالحكم بعشرة آلاف معجلة، والعكس فلو قال البائع بعتك بعشرة آلاف معجلة قال المشتري لا بل بعتنيها بثمانية آلاف معجلة فشهد الشهود أنها ثمانية آلاف فحينئذ من حقه يلزم بثمانية آلاف وتكون من حق المشتري بالسعر الذي ذكره، ولو قال المشتري اشتريتها بعشرة آلاف إلى أجل وقال البائع بل بعشرة آلاف نقدا وأقام المشتري الشهود على أنها عشرة آلاف إلى أجل فالقول قول المشتري والحكم له، هذا إذا وجدت البينة. الضرب الثاني أن لا توجد بينة، يختلفان ثم يترافعان إلى القاضي وليس عند البائع بينة ولا عند المشتري بينة، والحكم حينئذ يحلف البائع أولا أنه باع السلعة بكذا وكذا وينفي بيعها بالثمن الذي ذكره المشتري، ثم يحلف المشتري بعد ذلك أنه اشتراها بكذا وكذا وأنه لم يشتريها بالثمن الذي ذكره البائع، فإذا وقع الحلف من هذا وهذا حينئذ يسقط القولان فلا يقبل قول البائع ولا قول المشتري ويفسخ البيع. في هذه الحالة يقولون كأن الخيار صار للمشتري بين أن يمضي البيع وبين أن يلغي، يمضي على ما حلف عليه البائع أو يلغي. نعم.
فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا،
فإذا اختلفا في قدر الثمن وهكذا إذا اختلفا في جنسه، كأن يقول بعتكها بعشرة آلاف ريال قال لا بل بعتنيها بعشرة آلاف مثلا دولار قال لا بل بعتنيها بعشرة آلاف ريال والريال أقل من الدولار، أما لو اتفقا في القدر فلا إشكال، يقول له بعتكها بعشرة آلاف دينار قال لا بل بعشرة آلاف درهم، فيختلفان في جنس الثمن الذي تبايع به. وإن كان بعض العلماء يقول إذا قال له بعتكها بعشرة آلاف دولار قال لا بل بعشرة آلاف ريال يرجع إلى العرف، فإن كان عرفهما بالريالات فالحكم لمن قال بالريالات، وهذا صحيح بناء على الأصل الذي قررنا أنه إذا شهد العرف بقول أحدهما فالقول قوله، فإذا قال البائع بعتك بعشرة آلاف دولارات والعرف بالدولار فإن هذا عرف يشهد بصدق قول البائع فيكون مدعا عليه، فيكون القول قوله حتى يستطيع أن يلزم به القاضي المشتري، وبناء على ذلك يفرق في جنس الثمن أو نوع الثمن بين ما شهد العرف به وما لم يشهد العرف به. نعم.
فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم
والله ما بعته بثمانية آلاف وإنما بعته بعشرة آلاف، هذا حلف البائع، والبائع يبدأ أولا ثم بعد ذلك المشتري. طيب، فإذا حلف البائع وقال والله ما بعته بثمانية آلاف ولكني بعته بعشرة آلاف، تم يمينه، نقول للمشتري احلف، قال المشتري لا أحلف، نقول إذن تلزم بعشرة آلاف، إذا نكل وامتنع يلزم بعشرة آلاف، لأنه قد قوي جانب البائع، وحينئذ يكون المشتري ملزما بدفع القيمة التي حلف البائع بها، والعكس فلو حلف المشتري ولم يرضى البائع ألزمه العلماء بقول المشتري، لأن مع المشتري رجحان وشيء يقوي قوله، وحينئذ يلزم بالثمن الذي ذكره المشتري، يعتبر نكوله منزل منزلة الشاهد، مع اليمين الثانية بمثابة الشاهد كأنها تمت بها البينة. هذا وجه إذا نكل البائع عن الحلف وحلف المشتري. أما لو حلف البائع وامتنع المشتري من الحلف فيكون حلفه مع النكول بمثابة البينة الكاملة، وقد قضى السلف الصالح رحمة الله عليهم بالنكول. نعم، والنكول هو الامتناع من اليمين، نكل عنها إذا رجع وامتنع عن حلفها. نعم.
ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر.
هذا إذا تحالف، ما إذا حلف أحدهما ونكل الآخر فالحكم ما ذكرناه.
السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها.
إن كانت السلعة تالفة كيف يقع هذا؟ فيما لو إذا كان البيع إلى أجل فلما جاء يريد أن يعطيه قيمة السلعة قال أعطاه ثمانية آلاف، قال يا أخي بعتها لك بعشرة آلاف، قال لا بل بعتها بثمانية، بعت علي بثمانية، بثمانية بعشرة، السلعة غير موجودة، كطعام أكل أو مثلا سيارة تلفت، فحينئذ إذا كان الطعام تلف أو مثلا أكل أو استهلك فحينئذ ننظر في قيمة مثله ويكون الضمان بها. نعم.
فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر.
فإن اختلفا في صفة المبيع فقول المشتري، لأنه مدعى عليه، لأن البائع يدعي عليه النقص، وبناء على ذلك إذا اختلف في الصفة فالقول قول المشتري، ويعتبر البائع مدع على المشتري بنفي الصفة أو بوجودها، وهكذا بالنسبة لمسألة التعجيل والتأجيل. نعم.
وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا.
إذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، إذا تحالف وحكمنا بالفسخ انفسخ العقد ظاهرا وباطنا، إذا حكم القاضي إما أن يكون الحكم للظاهر والباطن لا يعتد به، أي أن الحكم لا يسري على الباطن. مثال ذلك، لو أن رجلا ادعى أرضا وأقام شهودا بالزور على أنها أرضه، فحكم القاضي أنها أرضه، فحينئذ في الظاهر هي أرضه من ناحية شرعية، في الظاهر نحكم ببيع وهبته كأنها أرض ملك له، لكنها في الباطن مال حرام والعياذ بالله، ويعتبر في هذه الحالة آثما بتصرفاته فيها، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إنما إنكم تختصمون إلي، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإنما أقطع له من النار، يعني أنني إذا حكمت له وكان الأمر على خلاف ما ذكر فليس حكمي يحلل الحرام أو يحرم الحلال. ومن أمثلة ذلك أن يكون الإنسان يقول لامرأتي أنت طالق وفي نيته من حبل، وقال لها يا طالق، وقصد من حبل أنها ليست مقيدة، وفي هذه الحالة في الظاهر كلمة الطلاق يؤاخذ بها، لأننا لو قبلنا من كل شخص يقول لامرأتي أنت طالق يقول طالق من حبل لتلعب الناس بالطلاق، فقالوا نحكم بالظاهر ونكل السريرة إلى الله، فيقولون طالق في الظاهر لكنها ليست بطالق في الباطن، هي امرأته في الباطن، لأن الطلاق في الظاهر الحكم في الشريعة للظاهر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله. ولذلك يحكم في الأحكام الشرعية بالظاهر، ولكن الباطن يصبح بين العبد وبين الله. فإن كان بينه وبين الله أنه قال طالق من حبل ولا يقصد الطلاق ولم يجد الطلاق ولم يرد، فإن العلماء كما ذكروا في هذه الحالة لا تطلق عليه امرأته وتبقى طالق، تبقى حلالا له. وقس على ذلك من المسائل. ولذلك يقولون حكم القاضي يكون بالظاهر والباطن، ويكون بالظاهر دون الباطن. فلو قضى لرجل بأرض هي لغيره، هي لغيره، فإن الحكم ينفذ ظاهره ولا ينفذ باطنا. كذلك هنا في مسألة الفسخ، لو تحالفا فقد يكون أحدهما في هذه الحالة يميل إلى، يعني قوله هو الواقع وهو الحقيقة، لأنه لابد إما البائع صادق وإما المشتري، لابد من أن أحدهما صادق. فقال العلماء في هذه الحالة لابد أن البيع صحيح، فتكون السلعة في هذه الحالة ملكا للمشتري. قالوا فلما رد الثمن للمشتري ورد المثمن للبائع انفسخ ظاهرا وباطنا وأصبحت مظلمته إلى الآخرة. أما الحكم فإن المبيع يستحق، وحينئذ قالوا إذا قلنا بالفسخ ظاهرا وباطنا سرت الأحكام الشرعية. لكن لو قلنا انفسخ ظاهرا لا باطنا فهنا مشكلة، خاصة في القديم إذا باع أمة والبائع كذب وحلف والعياذ بالله اليمين الفاجرة أنه ما باع، أنه بعشرة آلاف والواقع أنه باع بثمانية وتم البيت، فإن هذا الأصل يقتضي أن الأمة ملك للمشتري وأجنبية عن البائع. فإذا قلنا ينفذ ظاهرا ولا ينفذ باطنا لو تسرها زنا، لأن ليست ملكا له حقيقة في الباطن. ولذلك يفرقون بين حكم الظاهر وحكم الباطن. فقالوا هنا في الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا، أي أن البيع المبيع يرجع إلى البائع ويعتبر تعتبر يده عليه ظاهرا وباطنا، بخلاف بقية المسائل التي يحكم فيها القاضي بالبينات ويكون الخلل في البينة نفسها ينفذ ظاهرا لا باطنا. نعم.
وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه، وإن اختلفا في أجل، رحمك الله، وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه.
إذا اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه، قال له بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف إلى نهاية، تبايع اثنان سيارة ثم اختصما، فقال البائع أعطني عشرة آلاف، قال قد اشتريتها منك بعشرة آلاف إلى نهاية السنة، فالبائع يقول عشرة آلاف حاضر، والمشتري يقول إلى نهاية السنة إلى أجل. ففي هذه الحالة من يقول إن الأصل، يقولون التأجيل، فمن نفى التأجيل، الأصل التأجيل، والتأجيل خلاف الأصل. فيقول بعض العلماء إن القول قول من عجل، ومن أجل خلاف الأصل، ومن أجل خلاف الأصل. وبعض العلماء يقول إذا قال بعشرة آلاف إلى أجل فالقول قول المشتري والبائع ناف، فحينئذ يطالب بالبينة. يعني هذا القولان في مسألة التأجيل إذا اختلفا في الأجل. كذلك أيضا لو اختلفا هل إلى نهاية هذه السنة أو السنة التي بعدها، فمن ينفي السنة التي بعدها فإنه يعتبر القول قوله، النفي يعتبر قوله، لأن الأصل عدم وجوده. فكما أنه في المسألة الأولى إذا قال له بعتك بعشرة آلاف حاضرة قال لا بل بأجل، فإنه في هذه الحالة يعتبر قول من نفى الأجل، حينئذ يعتبر القول قول من نفى الأجل لأنه خلاف الأصل. وهكذا لو قال إلى نهاية السنة فقال الآخر لا بل إلى نهاية السنة التي تليها، فليقين هذه السنة والتي تليها منفية، فحينئذ يكون خلاف الأصل ويطالب بالبينة. إذا اختلف في الصفة، فإن من نفى الصفة الشرط، إذا اختلف في الشرط فإن من نفى الشرط القول قوله، لأن الأصل البيع بدون شرط، والشرط خلاف الأصل. فالذي يقول إنه بشرط، من ينفي الشرط القول قوله، قال بعتكها ولي الخيار ثلاثا. قال بل بعتني بدون خيار، فالقول قول من؟ الذي قال بدون خيار، لأن الأصل في البيع أن يكون بدون خيار شرط، وخيار الشرط داخل، فأصبح الذي يدعي خيار الشرط خلاف الأصل. وعلى هذا تأخذ الضابط أن الذي ينفي الأجل أو ينفي الشرط متمسك بالأصل، لأن الأصل أن تدفع نقدا. لو قال بعتكها ب10,000 إلى بالنقد، قال لا بل ب10,000 إلى نهاية السنة، نقول لا، إذن القول قول البائع، لأن الأصل في البيع أن يكون بالنقد. وعلى هذا فالبائع نفى النقد نفى التأجيل، فالقول قوله في نفي الأجل. هكذا لو قال المشتري بعتنيها بدون شرط، قال البائع لا بل بعتكها واشترطت لي الخيار 3 أيام، فالقول قول المشتري لأنه ينفي الشرط. فإذن القاعدة أن من نفى الشرط ومن نفى الأجل تمسك بالأصل، ونحن قلنا إن من يتمسك بالأصل القول قوله ولا يطالب بالبينة، وإنما يطالب بالبينة من خالف الأصل، لأن الذي يتمسك بالأصل يعتبر مدعا عليه، ومن يخالف الأصل يعتبر مدع، والقاعدة أن البينة على المدعي. واختصارا أو تلخيصا لما سبق، هذه المسألة يقرر المصنف رحمه الله فيها مسألة قضائية راجعة إلى ما يوافق الأصل ويخالفه. فلو باع رجل لرجل شيئا واختلف في أجل أو شرط، فإننا نقول بقول من نفى الأجل والشرط. والسبب في ذلك أن الذي ينفي الأجل والشرط يتمسك بالأصل، فيكون القول قوله، والذي يثبت الأجل ويثبت الشرط أدخل شيئا مخالفا للأصل، وبإدخالي لهذا المخالف بالأصل نقول لا يقبل قولك إلا ببينة. هذا معنى قولي فالقول قول من نفاه. إذا قلت القول قول من نفاه، معنى أن الذي يثبت لا نقبل منه الإثبات إلا إذا أقام البينة والدليل على أنه باع إلى أجل، اشترى إلى أجل، أو أنه باع بشرط. وعلى هذا يكون ضابط المسألة أن من خالف الأصل يطالب بالدليل، وادعاء الأجل وادعاء الشرط خلاف الأصل، فطولب مدعيه، فمن نفاه معه الأصل، ومن أثبته خالف الأصل فيطالب بالبينة. نعم.
وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع.
وإن تخالفا في عين المبيع، قال 10,000 يتفقان على الثمن، ويختلفان في عين المبيع، قال بعتني ب10,000 سيارة، قال لا بل بعتك أرضا، فاختلف في عين المبيع، فحينئذ يتحالفان ويتفاسخان، يفسخا البيع، ويكون ذلك بمثابة الخيار لهما إذا فسخ البيع، ولا يقع البيع لا على الأرض ولا على السيارة. نعم.
وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن.
إذا اختلف امتنع، مثلا قلنا تم البيع واختلف، هل هو معجل أو مؤجل؟ وحكمنا بانفساخ البيع، فقال البائع لا أعطي الثمن للمشتري، وقال المشتري لا أعطي المثمن، لأن هذا لا يثق في هذا وهذا لا يثق في هذا، فما الحكم؟ ينصب القاضي عدلا، شخصا عدل يكون وسيطا بينهم، يأخذ من هذا الثمن ويأخذ من هذا المثمن، ثم يسلم لهذا حقه، يرد المبيع لصاحبه ويرد الثمن للمشتري. لأنه في بعض الأحيان تقع هذه الخصومات في مجلس القضاء، وتكون الصفقة على أشياء كبيرة، وعلى أشياء قد لا تأمن المشتري منك، قد لا تأمن أنك تعطيه المثمن ما يعطيك الثمن، فحينئذ يمتنع، تقول لا أسلم، أو لا تأمن أن تعطيه حقه ولا يعطيك حقك، ولربما يتلاعب في هذا المبيع أو يتلاعب في المثمن، فحينئذ ينصب القاضي عدلا. نصب شخصا يكون وسيطا بين البائع والمشتري، يستلم من هذا حقه ويستلم من هذا حقه ويعطي هذا حقه ويعطي الآخر حقه، ويكون هذا بمثابة الوسيط بينهما. نعم.
وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس.
وإن كان الدين حالا أجبر البائع على الرد، رد السلعة، رد الثمن، وأجبر المشتري على رد السلعة، فأولا يجبر البائع ثم يجبر المشتري بعده. نعم.
وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره.
إذا كان البائع عنده المال، استلم 10,000 ولكن المال غائب، إن كان البائع غائبا حجر عليه في المبيع، تصرف في المثمن، وحجر عليه في ماله حتى يؤدي لصاحب الحق حقه، كما أن المفلس حجرنا عليه لحقوق أصحاب الدين، يحجر على البائع في حق المشتري، لأنه قد يشتري منه 100,000، قد يشتري منه 200,000، بل بالملايين قد يشتري منه، ولذلك لابد أن نضمن حق المشتري، فيحجر على البائع حتى يؤدي الحق لصاحبه. والحجر أصله المنع، الحجر في اللغة المنع، يقال حجرته إذا منعته، ومنه سمي الحجر حجرا لأنه يمنع الطائف من هذا المكان من البيت، وسمي العقل حجرا لأنه يعقل صاحبه ويحجره عن الأمور التي لا تليق، كما قال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل يحجره ويمنعه عما لا يليق. والحجر في الشرع منع نفوذ التصرف في الأموال، ولذلك بعض العلماء يعرفه كما عرف الجرجاني بقوله منع نفوذ تصرف قولي لا فعلي، تصرف فعلي لا قولي، عفوا، تصرف فعلي يعني في الأموال، قولي لا فعلي أي في الأموال بالبيع والشراء والهبة والصدقة، فيمنع نفوذ التصرف القولي فيها بالبيع والهبة والشراء لا الفعل، فلك أن تستفيد من المبيع، اليتيم يستفيد مع أنه محجور عليه ويستطيع أن يركب الدابة وينتفع بأمواله بالأفعال، لكن ما يستطيع أن يبيع، فلا ينفذ تصرفه القولي، وعلى هذا يمنعه القاضي من أمواله حتى يؤدي لصاحب المال ماله، فيحجر عليه إذا كان غائبا في البلد. نعم.
وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ.
فللبائع فسخ البيع، لأنه في هذه الحالة يكون فيه ضرر في انتظاره، وخاصة كون المشتري معسرا يتضرر بانتظار القيمة، لأنه إنما باع لمليء، وإذا ثبت أنه معسر فإنك تتضرر. وإنما بعت حالا، لو مثلا إنسان اشترى منك سلعة 10,000 ريال، فالعقد بينك وبين أن يدفع نقد، ثم تبين أن هذا الرجل الذي اتفق معك 10,000 معسر ولا يستطيع أن يعطيك نقدا، فحينئذ إذا قلنا أنه يجب العقد تم، جاء رجل لك مثلا الآن وقال بعني سيارتك أو أرضك، قلت بعتكها 10,000، قال قبلت وتم العقد بينكما، إذا تم العقد وافترقتما، السيارة تكون ملكا لمن؟ للمشتري، وأنت تملك 10,000، لكن قال لك المبلغ حال، بمعنى أنه سيذهب ويحضر لك 10,000، فذهب وماطلك وتبين أنه معسر، ففي هذه الحالة قد يحتال على أموال الناس، فالمعسر ينظر، قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فهل نقول ينظر؟ الجواب لا، إنما ينظر المديون أن لو كان البيع بالدين، لكن إذا ينظر المعسر أن لو كان البيع بالدين، لكن البيع حال ونقد، فكونه يتلاعب بالناس ويختلهم على غرة يكون الخيار حينئذ للبائع، وله أن يفسخ لأنه يتضرر بالانتظار، فإن قال أنتظر ولا حرج، إذا قال البائع رضيت وأنا قابل يراه إنسانا أمينا أو الإعسار طرأ له أحب أن ينظر لا حرج، لكن الكلام إذا تضرر، قد تضطر إلى بيع سيارتك لدين، قد تضطر لحاجة، فلما يثبت أنه معسر ونقول لك انتظر حتى يصير موسرا، فهذا فيه ظلم للبائع، وحينئذ يقولون لا يلزم بالانتظار وله الفسخ كما نص المصنف رحمه الله قال وله الفسخ. نعم.
ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته.
ويثبت الخيار هذا النوع الأخير من أنواع الخيار يكون الثامن أو السابع؟ الثامن. لا العدد عندك آخر عدد السابع. إذن يكون هذا هو الخيار الثامن. هذا هو الخيار الثامن ويسميه العلماء خيار الرؤية والصفة. يسمونه خيار الرؤية والصفة. والحقيقة المصنف لم يخصه برقم لكن هو لو يوضع عليه الرقم السابع لأنه خيار مستقل. نعم اقرأ.
الثامن ويثبت الخيار للخلف في الصفة.
ويثبت الخيار للخلف في الصفة هذا يقع في نوعين من البيع. الأول أن يكون بيع غائب والنوع الثاني أن يكون بيع حاضر بشرط. كيف بيع الغائب وكيف بيع الحاضر بشرط؟ بيع الغائب يقول لك عندي سيارة من نوع كذا وكذا صفتها كذا وكذا وكذا. هذا النوع من البيع الصحيح جوازه ويسمي العلماء ببيع الغائب. ووقع وفعله عثمان رضي الله عنه مع طلحة رضي الله عن الجميع ولم ينكرها أحد من السلف في زمانهم من الصحابة والتابعين. ولذلك أصح قولي العلماء مشروعية بيع الغائب لكن بشرط أن يصف الغائب وصفا ينتفي به الغرر. أما لو قال لو أبيعك سيارة وسكت لم يحدد نوعها ولا صفتها لا يصح. لكن شرط صحة بيع الغائب أن يصف وصفا تنتفي به الجهالة ويزول به الغرر. طيب قال لك عندي سيارة من صفتها كذا وكذا وكذا وصفها لك وصفا قلت بكم؟ قال ب10,000. دفعت 10,000 ثم ذهبت لكي تأخذ السيارة فتبين أن صفة أو صفات مما ذكر غير موجودة في المبيع فما الحكم؟ نقول لك أنت الآن بالخيار. إذا رأيت المبيع واختلفت الصفة فأنت بالخيار. إما أن تقول لا أرضى وتفسخ البيع وتأخذ 10,000 أو تقول رضيت وتمضي البيع. إذن بيع الغائب فيه خيار يسمى خيار الرؤية. الأمر الثاني أو الحالة الثانية من البيوع يقول لك بعتك هذه السيارة تقول قبلت ولكن أشترط أن تكون فيها صفة كذا وكذا صفة معينة لا تظهر إلا بالتجربة. السيارة موجودة ليست بغائبة لكن لا تظهر هذه الصفة التي اشترطتها إلا بالتجربة. أخذت السيارة وجربتها لم تجد هذه الصفة فيها. إذن أنت بالخيار ويثبت الخيار لك إلى التجربة. فإن جربتها ووجدتها على خلاف ما وصف من حقك الرد. قال لك بعتك أرضا طولها 50 وعرضها طولها 100 في عرض 100 في مكان كذا بصفة كذا وكذا قلت أشترط أن تكون على شارع. قال كذلك لك شرطك. فلما جئت وجدت جميع الأوصاف إلا شرطك وهو قولك على شارع لم تجدها على شارع. قلت على شارعين وجدتها على شارع واحد. قلت على محاطة بالشوارع مثلا وجدتها محاطة بين ثلاث جهات دون الجهة الرابعة. هذا خيار باختلال الصفة وهذا من عدل الله عز وجل. لأن المسلم إذا اشترى شيئا بصفة فمعنى أنه رضي ببذل ماله لقاء هذا الشيء بصفته. فإن ظهر أنه على غير الصفة فكأن العقد انصب على غير هذا الشيء الموجود وحينئذ من حقه أن يرد. وعلى هذا قال العلماء هذا النوع من الخيار نسميه خيار الصفة والرؤية يسمى بخيار الرؤية ويسمى بخيار الصفات. لكن المشهور أنه خيار الرؤية. المشهور عندهم خيار الرؤية. فإذا اختلت الصفة أو لم يوجد الشرط الذي اشترطه كان له الخيار. نعم.
ولتغير ما تقدمت رؤيته.
ولتغير ما تقدمت رؤيته. قال لك أبيعك أرضي التي تعرفها مثلا في موضع كذا وكذا. الأرض سبق وأن جئته فيها وأنت تعرفها، وقد تكون جارا له فيها، لكن الذي تعرف من هذه الأرض الزراعية أن فيها ماء، فقلت له قبلت، جئت عند القاضي وقال القاضي تعرف الأرض؟ قلت أعرف الأرض. بكم باعت؟ 10,000. تم العقد بينكم. فلما ذهبت إلى الأرض وجدت أن الماء نقص أو أن ماءها قد غار، فتغيرت الصفة عما كنت تعرفه عنها من قبل، فأنت اشتريت بناء على أن هذه الصفة موجودة فيها، وتبين أن هذه الصفة غير موجودة، وبناء على ذلك هذا التغير الذي طرأ يعتبر موجبا للخيار لك. وكان المنبغي على البائع أن يمحضك النصيحة وأن يقول لك، لكن يعلم أن الأرض ليست كما تعهد، وإنما تغير فيها كذا وكذا، ويخبرك بما طرأ فيها من تغير. حينئذ إذا باعك على هذه الصفة وتغير المبيع في حاله عما عهدته، كان الخيار لك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد.
ومن اشترى مكيلا كبر وشعير وتمر، المبيعات تباع على صور: الصورة الأولى أن تباع بالكيل، الصورة الثانية بالوزن، الصورة الثالثة بالذرع، الصورة الرابعة أن تباع بالجزاف بدون أن يكون هناك ذرع ولا كيل ولا وزن، الصورة الخامسة أن تباع بالعدد. هذه 5 أحوال للبيع: إما أن يباع بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذرع أو الجزاف. أما بيعه بالكيل فمثل الصاع الموجود الآن الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان، هذا كيل ويقوم على الجرم، جرم المبيع. كذلك الحليب، الحليب الآن يباع بالكيل لأنه باللتر. البنزين الآن يعتبر باللتر، يباع باللتر وهذا كيل، يعتبر من المكيلات. الوزن يعتمد على الثقل، مثل الأرز يباع وزنا، وقد تباع مثلا الفواكه بالوزن. كذلك أيضا يباع بالعدد، كالسيارة تقول أريد سيارة أو سيارتين أو 3، لا تزن السيارة ولا تكيلها ولا تذرعها، ولكن تشتريها بالعدد. بهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم تشتريها بالعدد، هذه تسمى إيش؟ معدودات. الذرع يرجع إلى المساحة كالأراضين والمزارع والدور، تباع بالمساحة، فيقول مخزن مخزنين، يقول 10 أمتار في 10، 20 في 20، 100 في 100، 50 في 50، هذا كله بالذرع. من بيع المزروعات بيع القماش، تقول أعطني 2 متر، 2 متر، 3 متر، طاقة فيها 100 متر، طاقة فيها 50 متر، هذا بالذرع. الجزاف الذي يباع بالكوم، كأن ترى كوما من طعام وتقول بعني هذا الكوم، قال 10 أو 20، هذا يسمى جزافا، لا كيلا ولا عددا ولا وزنا، ولذلك قال بيع الجزاف.
هذه المبيعات، أحوال المبيعات،
من تباع بالكيل أو تباع بالوزن أو بالعدد أو بالذرع أو بالجزاف.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يكال، نهى المشتري للطعام أن يبيعه حتى يكيله، وفي بعض الروايات حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. والسبب في هذا بعض العلماء يقول دفعا لشبهة الربا، والسبب في ذلك أنه إذا اشترى الصاع ب10 ولم يقبض، لم يكتله ولم يقبض له الاستيفاء، وباع الصاع ب20، كأنه باع 10 ب20 لأنه لم يقبض شيئا، فكأنه باع نقدا بنقد متفاضلا، فهو في الحقيقة لم يبع شيئا قبضه واكتاله واستوفاه، فكأنه دفع 10 لقاءه 20. هذا طبعا ما ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفعا لشبهة الربا. وبعض العلماء قال العلة فيه خوف التغير والنقص، فإنك قد تشتري من بائع 10 آصع على أنها 10 ولكن فيها نقص، والنقص من البائع الأول، ويشتري منك رجل ثالث يعرف فيك الصدق والأمانة فتبيع مثلا عن أنها 3 آصع ويتبين أن فيها نقصا فيظلمك بسوء الظن، أو يدخل عليك مظلمة أنت منها بريء. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الغرر وتغرير الناس بعض ببعض باشتراط القبض والكيل. وعلى هذا كأن اشتراط الكيل فيه نوع من الضمان والحفظ لحقوق الناس. ومن هنا قال المصنف ومن اشترى مكيلا صح، أي صح شراء المكيلات. هذا أصل مجمع عليه على أن شراء المكيلات جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء والناس يتبايعون بالكيل فأقر وأذن وأجاز ولم ينكر ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فدل على مشروعية بيع المكيلات. لكن الحكم هنا صح
ولزم بالعقد،
ولزم بالعقد بمجرد قوله بعتك هذا الصاع 10 قال قبلت لزمه، أي لزمك هذا المبيع بالإيجاب والقبول، والعقد هو الإيجاب والقبول كما ذكرنا. نعم.
ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه،
ولم يصح تصرفه فيه لا ببيع ولا بهبة ولا بإجارة حتى يقبضه. والقبض أصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. وهناك مسألتان، المسألة الأولى الاكتيال، والمسألة الثانية الاستيفاء والقبض. وقد يكيل ولا يقدر، وقد يكيل ولا يستوفي. فمثلا لو قال شخص بعني هذا الصاع قال 10 فاكتال فوجده 10 فأعطاه 10 وتركه عند البائع، هل قبض؟ ما قبض، اكتال وتأكد ثم دفع الثمن، حصل القبض ولم يحصل الاستيفاء والقبض. فهناك كيل اكتيال وهناك استيفاء وقبض. فالقبض مرحلة قد تحصل باكتيال أيضا، وقد تحصل مجردة عن الاكتيال، كما أن الاكتيال يحصل بالقبض ويحصل بدون قبض. وبناء على ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط القبض واشتراط الاستيفاء، فلا يصح بيعه ولا هبته ولا أن يتصرف فيه بالإجارة حتى يقبض ويستوفي. نعم.
وإن تلف قبله فمن ضمان البائع،
وإن تلف قبل أن يقبض فمن ضمان البائع، لأن الضمان مركب على القبض، الضمان مركب على القبض. فمثلا لو قال بعتك هذا الصاع 10 قال قبلت، وقبل أن تقبضه تلف الصاع، أو جاءت بهيمة وأكلت، أكلت صاع البر أو التمر، فما الحكم؟ لا تلزم به، إن تلف فمن ضمان البائع لأنك لم تقبض. نعم.
وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع،
وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، لأنه كان على معين وفات بفواته. لا تلف بآفة سماوية بطل، لماذا؟ البيع يا إخوان يقع على صورتين، إما بيع عين أو بيع في الذمة، بيع الأعيان وبيع في الذمة. أما البيع المعين إن تلف المبيع المعين بطل البيع، وأما بالنسبة لما في الذمة فإنه يعتبر ملزما به في ذمته، لو أن يوجد بديلا عنه يقيمه مقامه. مثال، لو قال لك بعتك هذا الصاع 10 فجاءت آفة وأتلفت قبل القبض بطل البيع، لكن لو قال لك بعتك صاعا من تمر، من تمر عجوة 10 حينئذ التزم في ذمته بصاع تمر، هو في باله صاع معين، فجاء إلى بيته فوجد أن الصاع قد تلف، من حقه أن يأتي ببدل ويعطكه. لماذا؟ لأن البيع على الذمة وليس على عين. وهكذا الحال بالنسبة لما يقع الآن في المبيعات المعيبة. في بعض الأحيان تشتري كتابا، تشتري نسخة من الكتاب وتذهب إلى البيت فتجد فيها صفحة مطموسة، هذا عيب ومن حقك الرد كما ذكرنا. فجئت وردت الكتاب، قلت له أعطني المال، ما أريد نسخة بديل. قال لا، بل يلزمك أن تأخذ بدلا عنه. فما الحكم؟ نقول فيه تفصيل. إن قلت له بعني هذا الكتاب وقال أبيعكه بعشرة وكان البيع على معين، فات البيع بفواته، لا ليس من حق أن يلزمك ببديل عنه. وإن قلت له أعطني نسخة من صحيح البخاري، أعطني نسخة من زاد المستقنع، فهذا بيع في الذمة. إذا كانت النسخة التي أعطاك إياها تالفة أو بها عيب تستحق به الرد، فمن حقي أن يلزمك ببديل عنها، لأن البيع على الذمة. فإذا فات المعين فات البيع بفواته بخلاف الذي في الذمة.
وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله.
هذا في حالة إتلاف الآدمي للسلعة، يخير المشتري بين أن يفسخ البيع لفوات المعين وبين أن يطالب بالبدل الذي هو الثمن الذي دفعه، بين أن يفسخ البيع أو يطالب بالبدل، ولا يطالب البائع وإنما يطالب المتلف للسلعة بقيمة ما أتلفته، يخير. وفي هذه الحالة في بعض الأحيان يكون الأفضل أن يطالب الذي أتلف، وبعض الأحيان يكون الأفضل أن يفسخ البيع. كيف؟ مثلا لو اشترى سلعة قيمتها حين اشترى 10,000 وحين التلف ارتفعت قيمتها إلى 15، فحينئذ الأفضل أن يطالب بال15 التي هي أحظ له وهي قيمة العين أثناء التلف. وإن كان العكس فالأفضل له أن يطالب بالقيمة، بأصل القيمة. والسبب في هذا يقولون تردد العقد. نعم.
وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه.
وما عداه قبل قبضه، للعلماء في هذه المسألة خلاف، هل يشترط في كل شيء يباع أن يقبض قبل بيعه إذا أراد أن يبيعه الطرف الثاني، أم أن الحكم يختص بالمكيلات؟ بعض العلماء يقول يحرم على الإنسان أن يبيع السلعة إذا اشتراها حتى يقبضها إذا كانت مكيلة. فإذا كانت موزونة كالفواكه أو معدودة كصناديقها أو أكياس الأرز معدودة أو سيارات، يجوز له أن يبيع قبل القبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وهذا يدل على أن غير الطعام لا يأخذ حكم الطعام. هذا مذهب طائفة من السلف رحمة الله عليهم. والقول الثاني أن الحكم يختص يكون للمكيلات ويلتحق بها ما في حكمها، فألحقوا بها المعدودات والموزونات. فالسيارات مثلا معدودة والفواكه موزونة، فإذا اشتريت فواكه لا تبيعها حتى تقبضها، وإذا اشتريت سيارات لا تبيع السيارة حتى تقبضها، وسنبين طريقة القبض في المعدودات في الموزونات. هذا القول الثاني. أما لو اشتريت عقارا كالبيوت والأراضين فيجوز أن تبيع قبل القبض، فيخصون الحكم بالمكيلات والموزونات والمعدودات لمكان المشابهة في الضبط. وأما ما عداها من العقارات فلا يشترط فيه القبض. القول الثالث أن الحكم يشمل الجميع حتى العقارات، لا بد فيها من القبض ولا يجوز بيعها قبل قبضها. وظاهر النص تخصيص الحكم بالطعام، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول أرى غير الطعام كالطعام، ولذلك قالوا إن الحكم على ظاهر النص تخصيصه بالطعام، فإن كان الإلحاق ولا بد ففي المعدودات في الموزونات لأنها في حكم المكيلات. بناء على ذلك قالوا ما عدا كما نص المصنف فإنه يجوز بيعه والتصرف فيه قبل قبضه. يعني مثلا لو باعك رجل بيتا ب10,000 وأنت تعرف البيت ورأيته لكن ما قبضته، بمعنى
لم يخلي بينك وبين البيت. جاءك رجل قبل أن تقبض وقال لك بعني هذا البيت الذي اشتريته ب100,000، قلت قبلت، صح البيع لأنه لا يشترط فيه القبض. باعك أرضا أو مخططا في أرضا في مخطط ب100,000، أنت تعرف الأرض وموصوفة والوصفها كامل وأخذت يعني صفاتها كاملة، فجاءك رجل وقال هذه الأرض التي اشتريتها ب100,000 اشتريها منك ب200، قلت قبلت وأنت لم تقبض بعد ولم يفرغ لك الأرض بعد، يجوز على هذا القول، وهو الصحيح أن العقارات لا تدخل في هذا، أن العقارات لا تدخل في هذا، ولكن في مسألة الضمان وعدمه فيها تفصيل عند العلماء رحمة الله عليهم. نعم.
وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه.
فمن ضمانه ضمان المشتري لأنه يأخذ الربح، إذا تلف يكون من ضمانه لأن الربح الخراج بالضمان، حديث عائشة رضي الله عنها. في هذه الحالة إذا كان المبيع لا يشترط فيه القبض قالوا يكون من ضمانه، وإذا زادت قيمته أو نقصت أخذ الزيادة ربحا وضمن الخسارة غنما فغرما، فله الغنم وعليه الغرم. وأما باشتراط القبض فإنه لا يلزمه الضمان إلا إذا قبض. مذهب بعض العلماء أن الضمان مفرع على القبض، فمثلا لو قلت لرجل أعطني هذه الزجاجة، بكم هذه الزجاجة؟ قال ب10 زجاجة الطعام، فلما أراد أن يعطيك إياها انكسرت من يده، الضمان على البائع. لماذا؟ لأنك لم تقبض. وكذلك أيضا قالوا في حالة يكون الضمان عند من يقول كما قال المصنف رحمه الله بهذا القول، قال إلا إذا منعه البائع من القبض فإنه في هذه الحالة يكون الضمان على البائع، يكون الضمان على البائع لأنه سبب في الفوات. نعم.
ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك.
ويحصل قبض ما بيع بكيل أي بأن يكاله، ووزن أي بأن يوزن، وعد بأن يعد. مثلا لو باعه طعاما صاعا من طعام فقبضك أن تكيله لأنه بيع كيلا، لكن لو باعكه وزنا تزنه وتأخذه، فإذا وزنته فحينئذ حصل الاعتداد بالوزن، يحصل بوزنه إذا كان موزونا، وكيله إن كان مكالا، وعده إن كان معدودا، إذا كان من المعدودات يعد. مثلا لو قال وأبيعك 4 من البرتقالات هذه كل واحدة بريال، قال اشتريت فأخذها، فإذا عدها واحدة حتى بلغ الواحدة تلو الأخرى حتى بلغ الرابعة، حينئذ هذا العد يعتبر قبضا، يعتبر قبضا. نعم.
وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته.
طيب عرفنا الآن المكيلات والموزونات والمعدودات، بقي أن نعرف ما عداها. هناك أشياء لا تكال ولا توزن ولا تعد، مثلا بعض الأشياء يناولك إياها مناولة، مثلا تكون مثلا مفصلة ومهيئة لا يتأتى فيها وزن ولا يتأتى فيها عد ولا ذر، فيعطيك إياها مناولة، فالقبض يكون بالمناولة. أما في الحالة الأولى لو أجرى الصاع أو الوزن للموزون أو عد المعدود واشتباه إليه فقد قبض، بعد كيله حازه إليه قبض. لكن إذا كان لا يعد ولا يكال ولا يوزن فيكون مثلا لو ناولك إياه حينئذ يكون بالمناولة، كأن يبيعه مثلا يبيعه كما ذكروا في الرقيق، الصغيرة من الرقيق يناول لأنه لا يمكن أن يسعى، لو ناوله مناولة وقبضه ثم مات في يده فمن ضمانه، فيكون القبض بالمناولة، تقول هذا النوع يكون مناولة. لو كان متاعا يحمل وينقل قالوا يكون بحمله ونقله، فتختلف الأشياء باختلاف أحوالها.
والعلماء رحمة الله عليهم يقولون في هذا مرد ذلك إلى العرف، مرد ذلك إلى العرف. مثلا الآن السيارة قبضها وحيازتها تكون بأمرين، أولا بالتخلية، يخلي بينك وبينها ويعطيك مفتاحها، فإن أعطاك المفتاح ولم يخلي بينك وبينها ما قبضت. مثلا قال لك هذا مفتاح السيارة وهذه أوراقها، والسيارة عنده في داخل المحل مقفولا عليها، تقول في هذه الحالة لم يخلي بينه وبين السلعة فلا يعتبر قابضا لها من كل وجه، بل لا بد وأن يمكنه، فإن مكنه من ركوبها وخلى بينه وبين الركوب حصل القبض والاستيفاء، حصل القبض وحصل الاستيفاء. وهكذا بالنسبة للبهائم، قالوا إذا خلى بينه وبينها يحملها وينقلها فقد قبض، وحينئذ يكون ممكنا التمكين من القبض بمنزلة القبض، فإذا مكنه وامتنعه أو تعذر عليه فهذا راجع إلى المشتري، لكن إذا خلى بينه وبين السلعة يأخذها ويحوزها فحينئذ قد حصل المعتبر وتترتب الأحكام الشرعية على ذلك. إذا كان جزافا لا يكال ولا يوزن، مثل صبرة الطعام يبيع إياها، مثل الكوم من الطعام، يقولون في هذه الحالة يحمله وينقله، فإذا ضم أطراف الثوب ونقله فقد قبضه، فلو تلف في هذه الحالة بعد الضم والقبض والرفع يكون من ضمانه، يكون من ضمانه بالقبض، وما قبل ذلك فهو آخذ الحكم ما ذكرناه. نعم.
والإقالة فسخ.
والإقالة فسخ، الإقالة رد المشتري للسلعة، والإقالة يعني لا تكون إلا من العثرة ومن خطأ، وكأن المشتري يعد نفسه مخطئا بهذا البيع، لأنه تبين أنه لا يطيقه أو أن من مصلحته أن يرجع عليه عنه وليس من مصلحته هذا البيع، فكأنه أخطأ بهذا العقد، فكأنه يستقيله. والإقالة رجوع عن البيع، وفيها أحاديث رغبت فيها، من حديث السنن من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، قال بعض العلماء قال الله عثرته يوم القيامة بمعنى أنه يغفر ذنوبه وآثامه. والإقالة للعلماء فيها قولان، بعض العلماء يقول إذا رددت المبيع واعتذرت عن البيع فبيع جديد، ولذلك يقولون الإقالة بيع. القول الثاني إذا رددت المبيع واستقلت ففسخ، فهناك قولان، قول يقول الإقالة بيع وقول يقول الإقالة فسخ. ما الفرق بين قولنا الإقالة بيع وبين قولنا الإقالة فسخ؟ إن قلنا رد المبيعات والإقالة بيع لا يصح إلا بنفس الثمن، ولا يجوز أن ينقل. إذا قلنا إنها فسخ، إذا قلنا إنها فسخ فلا يمكن، فلا تكون إلا بنفس الثمن، ولا يجوز أن ينقص من الثمن شيئا ظلما لك، لأنه ظلم وأكل المال بالباطل، وقد نهى الله تعالى عن أكل الأموال بالباطل. ثانيا إن قلنا إنها فسخ يكون في هذه الحالة لا يتأتى فيها خيار مجلس، فلو جئت إليه وقلت له أقلني من البيع قال أقلتك، ثم قال رجعت عن إقالتي، انفسخ البيع ورجوعه لا يعتد به ولو كان في المجلس، لأنه فسخ يتم باللفظ، فإذا قال أقلتك رضيت فسخت فقد ألزم بقوله، وحينئذ ينفسخ مباشرة. أما لو قلنا الإقالة بيع جديد فحينئذ لا بد من حقك أن ترد بالثمن وزيادة، ومن حقه يعني البائع أن ينقصك شيئا من الثمن لأنه بيع جديد، فكأنه باع بيعا جديدا، فلو اشتريت ب10,000 وقال لك أردها لك ب8,000 صحة، لأنه بيع جديد، كما لو اشتراه منك ب8,000. يترتب على قولك أنها إنها بيع أن له خيار المجلس، ففي هذه الحالة لو رددت المبيع إليه وقال قبلت ثم قال لا أريد، رجعت عن القبول، كان من حقه ما دام في المجلس. لو قال قبلت وأعطاك الثمن وأعطيته المثمن وقبل أن تفترق قال رجعت، من حقه ويلزمك البيع الأول. هناك فوائد أخرى، منها لو اشترى ذهبا، اشتريت الذهب بعشرة آلاف وجئت ولم يناسبك الذهب، أو لم يناسب مثلا اشتراه لزوجة أو بنت فلم يناسبها فأراد أن يرده، فإن قلنا الإقالة بيع يجوز أن يرد لك الذهب بثمن أقل، ويجوز أن يبادلك به ذهبا مثله وزنا ولو كان أقل قيمة، لأنه إيش في هذه الحالة يعتبر بيعا جديدا. أما لو قلنا إنها فسخ فحينئذ لا بد وأن يرد لك نفس المبلغ الذي أخذه منك دون زيادة أو نقص. هذا الفرق بين قول العلماء أن الإقالة فسخ وبين قولهم أن الإقالة بيع.
وتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن،
وتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، يعني إذا كان قال له مثل ما يقع في بيع السلم، وهذا يعتبره العلماء أصل في الدليل على أن الإقالة فسخ بدليل بيع السلم، وسيأتينا إن شاء الله. فإنه في السلم لو استقال أقيل مع أنه في الذمة ولم يستلم المثمن بعد، ولذلك قالوا يعتبر فسخا ويجوز له أن يعطيه الثمن قبل أن يقبض المثمن منه. فلو كان استعفيت منه قبل أن تقبض المثمن والمبيع وسألته أن يرد لك الثمن فلا حرج في ذلك، وهو جائز ومشروع، وقد نص العلماء على جوازه في بيع السلم، وهي صورة المسألة. نعم.
ولا خيار فيها ولا شفعة،
ولا خيار في الإقالة، لا يدخلها الخيار لأنها فسخ. ما السبب أنه لا يدخلها خيار؟ وهل قوله لا خيار شامل لجميع أنواع الخيارات ولا خيار مجلس؟ السبب في قول لا خيار أن العقد انفسخ، والخيار يتوقف على عقد، فإذا فسخت العقد بالإقالة فمعنى ذلك لا تركب عليه خيار شرط ولا خيار مجلس. لكن لو قلت إنها بيع، لو قال لك أنا أقيلك ولكن بشرط أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام، أنظر، لو قلت له بعني بيتك بمئة ألف قال بعتك، ذهبت ورجعت إليه وقلت له يا فلان أقلني من بيع البيت بمئة ألف، قال لك أحتاج إلى النظر ثلاثة أيام، أحتاج أن تعطيني الخيار ثلاثة أيام، أنا قابل لكن بشرط أن لي الخيار ثلاثة أيام، هذا بيع، وحينئذ يصح أن يبقى ثلاثة أيام يمعن النظر، إما أن يمضي الإقالة أو يمضي البيع. هذا إذا قلنا إنها بيع، معنى ذلك أن هناك عقدا. لكن إذا قلنا إنها فسخ فإنه لا يتأتى أن تركب عليها خيار مجلس ولا خيار شرط ولا ترتب بقية أنواع الخيارات.
قال رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف.
الآن باقي معنا ثلاثة أبواب، وإن شاء الله يمكن في الأسبوع القادم ننتهي منها، وتكون إن شاء الله هي نهاية دورة الصيف، وإن شاء الله للعام القادم أو إجازة الربيع تكون هناك دورة في النكاح أو في تتمة مسائل المعاملات، لأن باب البيع ينتهي بالباب الثالث الذي هو باب السلم، يكون قد انتهينا إن شاء الله من باب البيع. وعلى هذا نتركه إلى ثلاث المجالس القادمة، كل درس نجعل له يكون أفضل إن شاء الله تعالى.
أثابكم الله وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، ما معنى حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا اختلفا المتبايعان وليس بينهما بينة القول قول رب السلعة أو يتتاركا؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الحديث أصل عند بعض العلماء أن رب السلعة مدعى عليه، وظاهر الحديث أن القول يكون للبائع ولا يكون للمشتري. والإمام أحمد رحمة الله عليه ذكر له هذا الحديث وحمل حالة الحلف من المتبايعين على مسألة ما إذا كان بعد تلف السلعة وبعد وجود بعد انعدامها وفقدها، وهي إحدى الروايات عنه رحمة الله عليه. والحديث فيه انقطاع، حديث ابن مسعود هذا فيه انقطاع في رواية مالك رحمة الله عليه في الموطأ، ولذلك يقول العلماء إن المتبايعين إذا اختلفا يكون التفصيل بالصورة التي ذكرناها، وتارة يكون القول للبائع، وتارة يكون للمشتري، وتارة يحلفان ويفسخان البيع على التفصيل الذي ذكرناه. والعمل على هذا الحديث في حالة وجود السلعة ويكون العقد بينهما، يعني قبل الافتراق. لو قال بعتكها ب10,000 قال لا بل بعتنيها ب9,000، قال العلماء القول قول رب السلعة، لأن البيع فيه خيار الآن وهو خيار المجلس، فقالوا يكون القول قول رب السلعة، وهذا هو الأصل. لأنه إذا كان الخيار لكل منهما، سواء قلت القول قول رب السلعة أو قلت الخيار لهما واحد. ولذلك يحتج بهذا الحديث قال الحنفية والمالكية على إبطال خيار المجلس، ولكن أجاب العلماء رحمة الله عليهم عنه، مع أنه فيه الكلام الذي ذكرناه وهو الانقطاع، فلا يرد على ما ذكرناه. أما مسألة التحالف وفسخ البيع بعد التحالف، فهذه بعد العقد وكذلك بعد فوات السلعة بالتفصيل الذي ذكرناه. فإذا تم العقد أو تلفت السلعة، فحينئذ ينظر إلى من قوله هو الأصل يعمل، كما ذكرنا في الأجل وعدم الأجل، أو إذا كان خاليا من الأصل وعدمه يحلف البائع ويحلف المشتري، ثم بعد ذلك يكون الخيار لهما إن شاء أنشأ عقدا جديدا وإن شاء فسخ البيع. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، عند اختلاف المتبايعين لماذا طالبنا الجميع بالبينة مع أن أحدهما متمسك بالأصل والآخر بخلافه؟
هذه المسائل التي يكون المطالب فيها بالبينة كلا المتعاقدين مبنية على التعارض، فإذا تعارض الأصلان فتجد البائع مدعا عليه من وجه ومدع من وجه، والمشتري تجده مدع من وجه مدعا عليه من وجه. فإذا جيت ترجح وتقول القول قول فلان، عارضك الوجه الذي فيها أنه مدعا عليه، والعكس إذا قلت القول قول المشتري عارضك الوجه الذي يدل على أن البائع مدعا عليه. فالعلماء رحمة الله عليهم يقول يحلف هذا ويحلف هذا، فإن حلف هذا وأبى هذا كان نكول هذا وإباؤه بمثابة المرجح ليمين هذا فقوي، وهذا لا يكون إلا عند تعارض الأصلين، لأن المسائل في القضاء تأتي على صور. الصورة الأولى أن يوجد أصل أو عرف يشهد بصدق أحد القولين، والحكم حينئذ البينة على من خالف الأصل والعرف، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يوجد أصل، أن يوجد أصل لكلا المتخاصمين، هذا عنده أصل وهذا عنده أصل، فتجد أصل يعضد هذا وأصل يعضد هذا، فحينئذ يتعارضان كما لو كان لكل واحد منهما بينة. فإذا حصل التعارض في الأصلين أو تعارض في الظاهرين، لأن هناك أصل وهناك ظاهر، فحينئذ يرجعون إلى مسألة يمين التهم، فاليمين ترجح أحد الجانبين، فإن حلف كل منهما اليمين فسخ البيع، لأنه لا يمكننا ترجيح، وحينئذ يقول يرجع إلى الأصل وهو أن البيع لم يتم. من ما دام البيع بهذه الصورة عندنا ما يدل على ثبوته وما يدل على نقضه وليس لأحد ما مرجح، نرجع إلى الأصل وهو عدم البيع حتى يدل الدليل على وجوده، وهذا من الرجوع للأصل الذي قبل الأصل، لأنه إذا تعاقد واختلف على وجه لا يمكن فيه الترجيح، فالأصل أن السلعة ملك للبائع ولا المشتري، الأصل أن السلعة ملك للبائع، فتقول نلغي البيع، فرجع إلى الأصل السابق وألغي الأصل الطارئ، لأن الأصل الطارئ هو وجود العقد، فيقول أحدهما بعتني ب50 قال الثاني بل ب100، إذا قال ب50 وقال الآخر ب100 إيش تقول؟ تقول الأصل 50، لأنهم متفقون على أن البيعة ب50 واختلفوا فيما زاد على 50، فهنا ترجح قول من يقول بالأقل. لكن من الذي يقول بالأقل؟ المشتري عادة. تأتي إلى أصل وهو أن البائع الأصل فيه أنه مالك للسلعة وأنه لا تخرج عنه السلعة إلا بيقين، فلما حصل الثمن والتردد فيه صار هنا أصل وهو أن السلعة ملك له، فحصل ماذا؟ التعارض بين الأصلين. حينئذ تقول نرجع إلى حلف اليمين، يحلف هذا ويحلف هذا، فإن ترجح قول أحدهما باليمين حكمنا، وإذا لم يترجح أسقط وأفسخ البيع ويتعاقدان من جديد. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول بعض الناس إنه يجب على البائع أن لا يتجاوز في الربح مقدارا معينا فيحددون الربع أو الخمسة ونحو ذلك، فهل هذا صحيح؟ أرجو التوضيح.
ليس بصحيح تحديد الأرباح بنسبة معينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارقي دينارا وقال له اشتري لنا من هذا الجلب شاة، فذهب عروة واشترى شاتين بدينار، ثم باع إحدى الشاتين بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فقال يا رسول الله هذه شاتكم وهذا ديناركم، وأخبره القصة، فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه. وجه الدلالة أنه اشترى شاة بنصف وشاة بنصف، فاشترى بالدينار شاتين، معنى أن إحداهما بنصف والثانية بنصف، ثم باع إحداهما بدينار، وهذا ربح 100%، لأنه ربح نصف دينار، فربح بربح مماثل لما اشترى به، فدل على مشروعية أخذ الربح ولو كان أضعافا. لكن أين البركة؟ البركة في السماحة، نقول يجوز أن تشتري ولو كان الربح أضعافا، ولكن ينزع الله البركة مما لا سماحة فيه، ولذلك تجد بعض التجار يرضى بقليل الربح ولكن الله عز وجل يحفظ ماله من النكبات ويحفظ أهله من النكبات، وتجد الآخر يأخذ بأرباح طائلة لكن تفاجأ بيوم من الأيام وقد احترقت أمواله وقد تلفت سلعه، فهو يأخذ من هنا ويعطي من هنا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. كان عبد الرحمن بن عوف قدم إلى المدينة وهو فقير ومضى إلى السوق وباع واشترى حتى أصبح من تجار الأغنياء من الصحابة رضي الله عنه، فقالوا له كيف أصبحت ثريا؟ قال كنت أرضى بأقل الربح. وهذا مبدأ عند بعض الحكماء في التجارة من أسباب الربح والنماء، أن الإنسان إذا رضي بأقل الربح بورك له في ماله ونمى ماله وكسب عدة أمور، أولها ثقة الناس به وحب الناس له لأنهم يجدون عنده السماحة فتقبل عليه الناس، تشتري السلعة بتسعة وتبيعها بعشرة وغيرك يبيعها باثنى عشر بخمسة عشر بعشرين، صحيح أن الذي يبيع بعشرين يتأخر أيام، خلال تأخر أيام تكسب أنت أضعاف أضعاف ما يكسبه هو بالتردد. ولذلك السماحة والرضا بأقل الربح طريق لمحبة الناس وكثرة إقبالهم على الإنسان، ورأس مال التجارة ثقة الناس، فلو كان الإنسان محل الثقة وتجارته قليلة فهذا ربح عظيم، ولو كانت تجارته عظيمة وليس بمحل ثقة عند الناس فهو خاسر. ولذلك الرضا بقليل الربح أفضل وأكمل، يجوز ولكنه خلاف الأولى، ولما فيه من الرفق بالمسلمين وحب الخير لهم، فإن الإنسان إذا رضي بالقليل فإن معنى ذلك أنه يحب للناس ما يحب لنفسه، لأنه لو كان يحب المال أكثر من حبه لإخوانه لآثر المال على حبه لإخوانه. ولذلك استحب العلماء رحمة الله عليهم أن يرضى الإنسان بالقليل وأن يكون ربحه قليلا، أما الجواز يجوز ولكن الأفضل والأكمل أن يرضى بالربح القليل، والله تعالى أعلم.
ثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا قال رجل لأخيه خذ هذه سيارتي بعها بكذا وما زاد فهو لك، فهل هذا بينه وبين، وهل يوجد فرق إذا قال هذا الرجل لصاحب السيارة ذلك ورضي بذلك؟
إذا قال رجل لرجل بع هذه السيارات أو بع هذه الأشياء وبعها بعشرة، أنا أريد فيها عشرة وما زاد فهو لك، فهذا يعتبر من عقود الإجارة، لأن الشخص الذي توكله على البيع له حالتان، إما أن تقول له بع هذه السيارات بعشرة فهو وكيل بالعشرة وهذا جائز بلا إشكال أن يبيع بالعشرة، لكن إذا قلت له أريد عشرة والزائد لك فإنها وكالة بعوض وتعتبر إجارة، تعتبر في حكم الإجارة، فكأنك استأجرته بما زاد عما تريد، وعلى هذا يكون من باب الإجارة. ونظرا إلى أننا نظرا لأننا لا نعرف بكم سيبيع صارت إجارة مجهولة، ومن شرط صحة الإجارة أن يحدد للأجير مقدار أجرته، كما في حديث عبد الرزاق في مصنفه: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، يحدد له ويبينه. وأجمع العلماء على أن الإجارة بالمجهول لا تصح. وعلى هذا فلو قال له ما زاد فهو لك لا يجوز، لأنه إجارة بالمجهول. لكن لو قال له أريد 10 بعها ب12 صح، ويكون الريالان له. وبعض العلماء يمنع لأنها إجارة بجزء من الخارج، وهي مسألة قفيز الطحان يمنع منها بعض العلماء، كما لو استأجر الطحان بقفيز مما يطحن، قالوا كذلك هنا استأجره بجزء مما ينتج من عمله. يشدد فيها بعض العلماء، يقول لأن فيها ظلما للأجير وفيها غررا له يمنع منها، وإن كان بعض العلماء سامح فيها لعموم الأدلة التي دلت على جواز الإجارة، ولأن حديث نهى عن قفيز الطحان ضعيف. وقد تكلم الشيخ الإسلام رحمة الله عليه وبين ضعفه سندا ومتنا، وقال إن القفيز لم يكن موجودا في المدينة على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه ليس من عرفه، ولو كان من عرفه ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه المسألة لنهى عن مد الطحان أو صاع الطحان، ولم يختر قفيزا لا يألفه أهل المدينة ولا يعرفوه. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يصح بيع المكيل بالوزن؟
لا يصح بيع المكيل بالوزن إذا كان من الربويات، وذلك لأنه لا يمكن إذا كان متحد النوع من الربويات، كأن يبيعه برا ببر أحدهما موزون والثاني مكيل. والسبب في هذا أن الكيل لا ينضبط بالوزن، ويدل على ذلك أن العلماء رحمة الله عليهم كما سيأتينا في باب الربا منعوا بيع الصنف الربوي المعين كيلا ووزنا، كأن يكون تمرا فيبيع أحدهما بالكيل بوزنه لا يجوز. وقد نص على ذلك الإمام القدامى رحمة الله عليه في المغني، وأشار إليه العلماء، لأن الكيل لا ينضبط بالوزن. والسبب في هذا مثلا الصاع الآن من التمر، التمر أنواع، فهناك تمر ثقيل وهناك تمر خفيف، ولو جئت تضبطه بالوزن لم ينضبط، فلو قلت الصاع من التمر 3.5 كيلو كان خطأ، لأن التمر الثقيل يزن 4 كيلو، الصاع من 4 كيلو، والتمر الخفيف يكون 3 كيلو، والوسط 3.5 كيلو، فلا ينضبط بالوزن، وهذا معروف بالعادة والتجربة. مثلا لو أخذت نوعا من التمر كالعنبرة، هذا خفيف بشكل يعني من أعجب ما يكون، خفيف جدا، لكن لو أخذت العجوة ثقيلة جدا، بحيث لو أخذت الصاع من العنبر تعادله بصاع من العجوة لا يتعادلان، وتجد وزنه من ناحية الوزن لا يتكافئان. ولذلك منع العلماء بيع الربوي المتحد النوع بمثله، هذا مكيل وهذا موزون، لأنه لا ينضبط. ومن هنا منع العلماء تقدير الآصع في الكفارات، وكذلك في الفطرة في رمضان تقديرها بالوزن، لأنك إذا قدرتها بالوزن لم تنضبط. ولو قلت بالبر، بأي أنواع البر، الجيد أو الرديء أو المتوسط، ثم إن البر إذا وضع في الصاع يختلف، لأن أجرام البر لا تتكافأ، ولذلك تجد بينها المناسم والفراغات بخلاف الوزن. ومن هنا منعه. ثم التمر يكون عليه غطاؤه وهو قمعه، ويكون وزن نواه مختلف، فيكون في الصاع كيلا على وجه، ويكون في الصنجة ونحوها وزن على وجه. ولذلك منع العلماء رحمهم الله بيع المكيل بالموزون إذا اتحد النوع، يقول له أبيعك إياه وزنا، لأنه لا يتماثل، بل ينبغي أن يبيع المكيل كيلا والموزون وزنا إذا كان من جنس الربويات التي يشترط فيها التماثل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.